إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نفيس كلام لقمان الحكيم لابنه قال له: يا بني زاحم العلماء بركبتيك واستمع إليهم، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. خطبتنا اليوم أيها الكرام عن وصية عظيمة من وصايا القرآن الكريم، ألا وهي وصية لقمان الحكيم لابنه، قصها علينا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني حسن البيان ويلهمكم حسن الفهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال ابن كثير: اختلف العلماء هل كان لقمان نبيا أم رجلا صالحا؟ قال: الأرجح القول الثاني، وهو أنه كان رجلا صالحا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه قولا وعملا، فلا يكون الرجل حكيما إلا بالأمرين، بالقول والعمل. فإذا كان حسن القول ولم يكن حسن الفعل لم يكن حكيما، وبالعكس. قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية الكافرين. وتبدأ الوصية، قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فيها وقفات عظيمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، اسمع، كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يلغي هذه الكلمة. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. لماذا قال وهو يعظه؟ أولاً للاستئناس، أن يستأنس. الأمر الثاني أنه يداوم على الموعظة، وأنه يكون هو قدوة له، وأن يتابع في الموعظة وهو يعظه. قال: يا بني لا تشرك بالله. يا بني جاءت بصيغة التصغير للتحبيب والترغيب. يا بني، عندما نوح نادى ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له يا بني لا تشرك بالله. أول وصية وأعظم وصية رباه على التوحيد، قال يا بني لا تشرك بالله. أعظم مطلوب وهو عبادة الله وحده قبل كل شيء. لا تقبل الأعمال إلا بالتوحيد الخالص، وهي دعوة الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف خطيبا في أهل مكة، قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول شيء قبل الصلاة والزكاة والعبادات والمعاملات، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول دعوة للأنبياء والرسل دعوة التوحيد. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يربينا على التعليل، يعلل له لماذا الشرك ظلم عظيم. لأن مع الشرك مهما كنت عابدا زاهدا محسنا لا يساوي شيئا مع الشرك. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ أليس لهم أعمال؟ أليس لهم حسنات؟ ولكنها ضاعت مع الشرك. فأول مطلوب هو التوحيد. إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا نلاحظ مسألة هامة، أن الموعظة انقطعت، موعظة لقمان انقطعت، أليس كذلك؟ من المتحدث؟ الله سبحانه وتعالى. قال ووصينا الإنسان بوالديه، تدخل الله سبحانه وتعالى في هذا القول. لماذا؟ لعظم أمر الوالدين، لعظم هذه المسألة العظيمة. ما ترك لقمان يتحدث عن بر الوالدين، لا، بل الله سبحانه وتعالى وجعلها اعتراضية تعترض كلام لقمان ليبين أهمية هذه المسألة. ولو أن لقمان قال لابنه أطع والديك لكان وقع الكلام ضعيفا، وكأنه يقول له أطعني. فتدخل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه في الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. والله هذا مغبون أيها الإخوة الكرام، مغبون. من أدرك والداه في الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة، لأن الوالدين أبواب من أبواب الجنة. للأسف نجد بعض الناس يجعلون عيدا للأم، يا سبحان الله، وبعض المسلمين انخدع بهذه الظاهرة. هم يجعلون، هل تعلم أيها الأخ الكريم لماذا يجعلون عيدا للأم؟ لأن الأم عندهم إذا كبرت ألقوها في أقرب مأوى للعجزة، ثم في السنة يجعلون لها يوما يشكرونها على تربيتها لهم فيقدمون لها الهدايا. أسألك بالله، هل تقبل هذه الصورة؟ المسلم الحق يبر أمه وأباه على عدد الأنفاس. هل تقبل أن تقدم لوالدتك هدية في السنة؟ أنت مغبون. هدية واحدة في السنة؟ فالله سبحانه وتعالى تكفل بالكلام عن هذه المسألة. ثم تعود وصية لقمان، يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هنا يربيه بالمثال. بعد أن علمه التوحيد انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أمر عظيم من أمور أصول الدين، وهي المراقبة والإحسان. عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يربيه ويقول له أن الله مطلع عليك، يعرف حركاتك وسكناتك. يضرب له مثالا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. اسمع إلى كلمة صخرة، لماذا؟ لأن الحصول على الحبة من داخل الصخرة أمر عسير. يبين له أن الله يطلع عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عظني أعطني نصيحة. قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. اسمع ما أجمل هذا الكلام. قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم كان يتحسس أحوال الناس، فسمع أما تقول لابنتها أخلط اللبن بالماء، فقالت هذه البنت ولكن عمر نهانا أن نخلط اللبن بالماء. فقالت الأم إن عمر لا يرانا. فماذا أجابت هذه البنت التقية الطاهرة النقية؟ قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. اسمع المراقبة، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إذا كنت تاجرا وتتلاعب بالبضاعة، إن كان عمر لا يراك فإن رب عمر يراك. إذا أردت أن تغش الناس وتدلس عليهم اعلم أن الله مطلع عليك. هذه هي المراقبة وهذه هي مرتبة الإحسان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ثم يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعد أن بين له التوحيد ومراقبة الله سبحانه وتعالى انتقل إلى العبادات. اسمع النصيحة والموعظة، من التوحيد إلى المراقبة إلى العبادات. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا عبادتان، العبادة الأولى فردية والعبادة الثانية اجتماعية. يا بني أقم الصلاة، أعظم فعلا من العبادات هو الصلاة، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من العبادات الصلاة. إن صلحت صلح عمله وإن فسدت فسد عمله. الله سبحانه وتعالى ما عذر أحدا عن ترك الصلاة إلا المغلوب على عقله. الله سبحانه وتعالى ما عذر المجاهدين في سبيل الله وصليل السيوف فوق رؤوسهم وطنين الرماح فوق حواجبهم والرؤوس تتطاير والدماء تسيل، ما عذرهم وما عفاهم من صلاة الجماعة وليس من صلاة الإفراد. اقرأوا قوله تعالى إن شئتم في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في المعركة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يحرسونهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك. ما عذر الله سبحانه وتعالى المجاهدين. فأعظم أمر من العبادات الصلاة، عماد الدين. بعض الآباء لا يهتم بموضوع الصلاة، إذا رأى ابنه تأخر عن المدرسة أقام الدنيا ولم يقعدها. أما إذا ترك الصلوات فهذا أمر يسير. والله أيها الأخ الحبيب الكريم اللبيب، إذا أردت النجاح والفلاح لابنك في الدنيا والآخرة فأمره بأوامر هذا الدين وعلمه الفقه والقرآن إذا أردت الخير. أما إذا أردت له الدنيا فاعلم أنك تغبنه وسيكون خصيمك يوم القيامة، سيقف أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبك، يقول يا رب إن أبي علمني كل شيء وما علمني الدين وما علمني القرآن، أرسلني إلى بلاد الدنيا أراد العلوم الدنيوية وما علمني الدين، ما علمني الصلاة، ما علمني القرآن. يا سبحان الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة. قال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. عبادة اجتماعية، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على كل مسلم على قدر الاستطاعة. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. يدخل إلى بيته يرى المنكرات ما يستطيع أن يغيرها بيده ولا بلسانه، ولكن ينكر بقلبه. بعض الرجال ما يستطيع أن يغير المنكرات في بيته، حتى في بيته، يا سبحان الله. فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأخيار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. قال سبحانه ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. بعض الدعاة إلى الله تجده منفر من الدعوة. أول دائماً أقول لإخواني إذا أردنا أن ندعو إلى الله وتدعو شخصاً، أول مهمة قبل أن تدعوه يجب أن تدخل قلبه، ثم يصبح طيعاً هيناً ليناً. أسألك بالله إذا أردت أن تدعو إنساناً ماذا تريد منه؟ تريد أن تأخذ بيده إلى الله؟ تريد أن تدخله الجنة؟ بعض الناس إذا رأى رجلاً يشرب الخمر يقول له يا فاسق يا فاجر يا كذا. يا سبحان الله، أهكذا تكون الدعوة إلى الله؟ لا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، ومن فرعون؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. اسمع، وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فجعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه. عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام، فقولا له قولا لينا، بالكلمة الطيبة تفتح القلوب القاسية وتلين النفوس العصية. نعم، فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما رائعا، يقول من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الرجال إذا دخل إلى بيته ووجد منكرا أو بعض الشباب هاج وماج وعصب وتكلم بالكلمات النابية، حتى بعضهم يكلم أمه وأباه كلاما جارحا. يا سبحان الله، أين الدعوة إلى الله؟ فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف. أعيد، يجب أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف، بالكلمة الطيبة، لأنك تلين الناس. ثم قال له ماذا قال له بعد ذلك؟ قال واصبر على ما أصابك، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. على ماذا أصبر على ما أصابني؟ أنا أدعو الناس إلى الله، أدعوهم إلى الجنة، أدعوهم إلى مغفرة الله. نعم، اصبر على ما أصابك، لأنك ستخالف أهواء الناس والناس سيعادونك. من ظن أن الدعوة إلى الله طريق محفوف بالورود والرياحين فقد أخطأ وضل الطريق. طريق الدعوة إلى الله أيها الأكارم طريق محفوف بالورود والرياحين والأشواك، لا يمكن أن تدعو إلى الله إلا وتصاب من الناس. كم من عالم طعن فيه، كم من عالم دخل السجن، كم من عالم ضرب، كم من عالم هدد، كم من عالم وكم من عالم، حتى بعض الأنبياء، أن بعض الأنبياء قتلوا، أليس كذلك؟ واصبر على ما أصابك، يحتاج الدعوة إلى الله الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: واصبر على ما أصابك، تخالف أهواء الناس. بعض العلماء يطعن به بعقيدته بفكره بمنهجه، سبحان الله. اقرأوا سير العلماء، قلبوا في صفحات التاريخ، إذا فتحت كتابا من كتب التاريخ أو كتب سير العلماء تجد العالم الفلاني اسمه نسبه علمه مشايخه، ثم تجد كتبه، وفي الأخير تجد محنته. لا يمكن إلا أن تجد محنته، كيف عانى، كيف لمز به الناس. ابن تيمية رحمه الله مات في السجن في قلعة دمشق. الإمام أحمد، ومن الإمام أحمد؟ الصديق الثاني في هذه الأمة. الصديق الأول هو أبو بكر عندما ثبت في فتنة الردة، والإمام أحمد ثبت في فتنة خلق القرآن. قالوا له: يا أحمد، قل القرآن مخلوق، وأجبروه على ذلك. قال: أعوذ بالله، أقول القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أدخل السجن وعذب، حتى قال أحدهم: والله لقد ضربته ضربا. لمن؟ للإمام أحمد، إمام أهل السنة. لقد ضربته ضربا لو ضربته لبعير لنقبت عن أقتابه. الله أكبر. وقال أحدهم: والله لقد ضربته ضربا لو ضربته لفيل لهدته. يقول عبد الله كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم الماتع مناقب الإمام أحمد، قال ابنه عبد الله: قال كان أبي دائما يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم. فقال له ابنه: من هذا أبو الهيثم يا أبتي رحمك الله؟ قال: عندما قدمت لأشبح بين العقابين، والعقابان هما خشبتان يشبح عليهما الرجل للجلد، فجاءني رجل من خلفي كانوا قد أحضروه من الجلد، فغمزني، قال: أنت الإمام أحمد؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو هيثم العيار اللص الطرار النشال، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني جلدت 18 جلدة بالتفاريق، لأنه يسرق، فصبرت طاعة للشيطان، فاصبر أنت طاعة للرحمن. فصبرت طاعة للشيطان، فاصبر أنت طاعة للرحمن. الله أكبر. حتى يقول أحدهم: الإمام أحمد مات وعلى ظهري علائم الجلد، ثبت وعذب وعانى. حتى يقول أحدهم: والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. روحي الفداء، روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مخلوق من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. أما بعد، فبعد أن وصى لقمان ابنه بالتوحيد وبالمراقبة وبالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعبادات، إذن بالتوحيد وبالعبادات، انتقل إلى مسألة هامة وهي المعاملات بين الناس. يوصيه بالمعاملات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعطيه آداب عامة ليتعامل بها مع الناس. قال: ولا تصعر خدك للناس. والصعر هو مرض يصيب رقاب الإبل، فيمشي البعير وهو يرفع رأسه. الله سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر على الناس. بعض الناس يكلم الفقراء والفراشين والضعفاء كما يقولون من رأس أنفه، يتكبر. يا سبحان الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يحذره من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واقصد في مشيك، اعتدل واغضض من صوتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التوراة، قال الله سبحانه وتعالى: محمد عبدي ورسولي، كما جاء في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. بعض الناس إذا كان في السوق أو إذا كان في الشارع، سبحان الله، صوته علا وارتفع ودائما يقارع الناس. لا، هذه وصايا القرآن. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أن يكون معتدلا في حياته، لا يتكبر على عباد الله. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلذلك الذهبي رحمه الله ترجم للحجاج بن أرطأ في سير أعلام النبلاء. هذا حجاج بن أرطأ كان متكبرا، وهو من أهل الحديث. كانوا يقولون له: قم اجلس في صدر المجلس. فيقول لهم كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وراجعوا ترجمة حجاج بن أرطأ، كان يقول لهم: أينما جلس حجاج فهو الصدر. ثم يقول: أهلكني حب الشرف، أهلكني حب الشرف. وكان يقول: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك صلاة الجماعة. قالوا له: لماذا؟ قال: يزاحمني الحمالون والبقالون. فيعلق الذهبي رحمه الله عندما قال: لا تتم مروءة الرجل إلا إذا ترك صلاة الجماعة، يقول الذهبي، يقول: لعن الله هذه المروءة، لعن الله هذه المروءة، والله إنه الكبر والحمق. واقصد في مشيك، أي اعتدل. والاقتصاد في اللغة هو الاعتدال، الاقتصاد هو الاعتدال. يقول له: اعتدل في مشيك وفي صوتك وفي كل حركاتك، عامل الناس بلطف ورقة وحب ولين. هذه وصية مختصرة من وصايا لقمان، هي هدية في هذا اليوم لكل أب، أن ينهج نهج لقمان الحكيم في هذه الأمور، أن يعلم ابنه التوحيد والمراقبة والعبادات والمعاملات، أن يكون قدوة له. بعض الآباء يرى ابنه يدخن فينصحه، يقول: يا ابني لا تدخن، والأب يدخن. يا سبحان الله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. التربية بالقدوة، أن تكون قدوة لابنك، أن تأمره بالصلاة وأن تكون في أول صف. بعض الآباء، أقولها بصراحة أيها الكرام، يعيش في بيته وكأن عنده شركة، بصراحة يعيش ممولا فقط. ماذا تريدون؟ خذوا. طيلة يومه يتصارع الحياة ويعارك من أجل أن يحضر لهم لقمة العيش ويؤمن لهم الرفاهية. لا يعرف حياة ابنه ولا مشكلاته ولا أصدقاءه، ما يعرف شيئا عن ابنه، ما يعرف أين تذهب بنته، متى تعود، من هي صديقاتها، ما هي المواقع التي يدخل عليها الأبناء في البيت، المواقع الإلكترونية. يجب أن تراقب البيت، ليس من التدخل، بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا ابن الألبيري يقدم نصيحة وأختم بها إلى ابنه، يقول له، هذا ابنه اسمه أبو بكر، كان طالبا للعلم ثم ذهب ترك طلب العلم، فينصحه بقصيدة كالماء الزلال، وكالتبر المسبوك واللجين الصافي والعسل المصفى. ابنه كان اسمه أبو بكر يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غطاء، ويهديك الطريق إذا ضللت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. رفعت المال فوق العلم جهلا، رفعت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي فرق، ستعلمه إذا طه قرأت. فإن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست. وما يغنيك تشييد الممالي، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل دينك قد هدمت. فإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، وإن لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات.